البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه، مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مساكن طيبة. موضوعنا لليوم هو الدلال الزائد للأبناء. تحدثنا في حلقة الأسبوع الماضي عن قسوة الوالدين على أبنائهم، واليوم سنتحدث عن النقيض وهو الدلال الزائد للأبناء. فكما أن القسوة تكسر الشخص، أيضا الدلال يغرق ويفسد، وكلاهما ينتج إنسانا مشوها نفسيا. وترك الابن أو الابنة يفعل ما يحلو له دون ضوابط ولا رقابة، وتوفير كل ما يطلبه حتى لو كان ذلك شاقا على أهله، يجعل منه إنسانا اتكاليا أنانيا لا يفكر إلا بمصلحته ونفسه على حساب الآخرين حتى لو كانوا أغلى ما يملكه هو وهم الأبوان. ثم هذا الدلال يجعل منه سلطويا على زوجته وأبنائه فيما بعد. معنا في الأستوديو الأستاذة سماح الوادعي، مدربة مهارات حياتية. أهلا بك أستاذة سماح.
حياك الله فاتن.
حياكم الله. بداية، ما الفرق بين الحب والدلال؟
لما نتكلم على موضوع الدلال، طبعا احنا اليوم انت قلت لنا نتكلم على موضوع الدلال بعد حلقة سابقة كانت على موضوع القسوة. فالفرق ما بين الدلال والقسوة او ما بين الدلال والحب الطبيعي، الدلال لا يجعل الطفل يتحمل المسؤولية. هذا هو العنوان البارز. نلاحظ ان الحب ممكن يواسي الطفل لما يخطأ، لكن الدلال يقوم بحل المشكلة نيابة عنه. بنلاحظ مثلا في الحب أنه أنا أسمع ابني ما هو الذي يتمنى، ما هي رغباته، لكن في الدلال أنا أنفذ كل ما يريد الطفل
أحيانا قبل ما يطلب.
ممكن أيوه، المفاجآت وتلبية الرغبات مبالغ فيها. في الدلال ممكن، أو في الحب أنا أحتضن طفلي وأشعر أننا قريبة منه، رغم أننا أصدرت له أوامر، رسمت له حدود، علمته ما معنى الانضباط، ما معنى تحمل المسؤولية، وأنا قريبة منه عاطفيا. لكن في الدلال نلغي كل الحدود المرسومة، كل الضوابط التي يفترض أن الطفل يتحرك عليها. نشعر بمعنى كأن احنا نقول لأبنائنا أنت فوق القانون. مش القانون حتى الذي في الشارع، القانون الذي أولا يبدأ داخل البيت. وهذا فكرة أنت فوق القانون ما جتش لمسؤول أو لوزير أو كذا عبثية، هو تربى على نمط معين، إما دلال زائد أو قسوة مبالغ فيها خلت يشعر أنه فوق كل شيء. وحتى أحيانا القسوة المبالغ فيها أو الدلال المبالغ فيه يوجد لنا إنسان عنده لا شعور بالمسؤولية، وتكون الأنا عنده متضخمة بشكل كبير. في حتى في الحب نعلم أبنائنا الدلال المبالغ، إحنا نقوم بالمهمة عنه. بنلاحظ أن في الموضوع الحب إحنا نساند الطفل أيا كانت العقوبة أو العاقبة الأشياء، إحنا معك، تحمل نتيجة عملك وإحنا معك. تلاقي في الدلال أننا أمنع طفلي حتى من تحمل النتائج.
صحيح.
وكأننا كأم أو كأب مشيش حتى يتألم، مشيش يزعل، مشيش يواجه، وأقول له أنه أنا أتحمل كل شيء عنك في هذا الحياة. فهنا هو الفرق يعني بشكل بسيط كأفكار.
النية هي حب الأبناء، لكن كيف يتحول هذا الحب إلى دلال زائد عن حده؟
إحنا لما نتكلم على الدلال الزائد، في بعض الناس يخلط ما بين مفهوم دلال وحب. لأن بعض الناس يفهم أو الخوف عنده من الدلال يقول خلاص ما أظهرش محبتي لأبنائي. الحب هذا طبيعي. حتى عندما سألوا واحد من أئمة أهل البيت قالوا له عن الحب، ما هو الحب؟ قال وما الدين إلا الحب. يعني الدين كله قائم أصلا أولا على محبة الله. نلاحظ حتى في العبادة كيف بتكون عبادتنا لله بحب، وكيف تكون عبادتنا لله بس كأنه إيش إسقاط الواجب.
نعم.
في فرق
صحيح.
فالحياة كلها قائمة على المحبة. ما هو اللي بيخلي أبناء أنا مثلا يبروا والديهم؟ صح إن في طاعة لله، لكن كيف شعور الأب لما يطيعوه أبنائه بحب أو يطيعوه لأنه واجب أو خوف أو بس لأن الله قال لنا وإحنا بنخاف من نار، من نار وجهنم مثلا؟ أكيد بيكون في فرق كبير.
نعم.
كيف يشعر شركاء الحياة لما يشعروا أنه به محبة حقيقية أو بيشعروا أنه به أي إسقاط واجب؟
نعم.
فالحب هو أساس كل شيء في الحياة. الدلال هو بمعنى إيش؟ أن إحنا لما بنزيل كل مشقة، كل مسؤولية، كل عجبة من طريق الطرف الآخر، هان الحب تحول إلى دلال. هان الحب تحول إلى إيش؟ إلى أفراط في المشاعر، أفراط في المحبة. الدلال لو ما إحنا نمنع النتائج الطبيعية أني تحصل تحت رأس مثلا أقول تحت مسمى الخوف أو تحت مسمى أنه لا يشعر بالألم، لا يشعر بالحرمان، لا يشعر، هذا كل يكون أيش يكون هو نوع من أنواع الدلال. فإحنا لما نحقق كل رغبات الطفل، لأنه ضروري نفهم من الحين كيف نقدم الصورة. فإذا إحنا حققنا كل الرغبات، إذا إحنا منعنا عنه شعور الإحباط تماما، يعني لا نشي ابننا يشعر بالإحباط، لا نشي حد يغثي داخل المدرسة، لا نشي يرسب أبدا، ما نشي يفشل، نشي دائما درجاته تكون أعلى الدرجات عشان لا يشعر أن غيره أفضل منه،
وحتى لو ما ذاكرش أصلا.
أيوة. وتلاحظي بعض الأمهات كيف يكون عندها تنافس مع الأمهات بس عشان نفسية الأبناء. ممكن بعض الأمهات تحاول تلبي كل رغباتها عشان لا يشعر أنها أقل من الأسرة، أبناء الأسرة. ممكن تعمل له حفلات عيد ميلاد ورحلات وتصوير وهذا كله عشان لا يشعر أنه
هو أشي أحيانا فوق طاقة الأسرة، هذا
بيكون فوق طاقتها. وما عرفوش حتى خصائص الطفل. الطفل يتبرمج في الحياة على نظرة نحن. يعني الطفل بيفرح بأي شيء بسيط وبيفرح به. يعني لو ما علقت شبيبة داخل البيت وفعلت له شمعة يشعر بالسعادة بنفس السعادة لو عملت له 100 شبيبة وفعلت له تورتة كبيرة. لكن لأن احنا نقلنا الصورة أن هانا البهجة، هانا هو الأصح، هانا هو الأفضل، هانا يتبرمج بهذه الطريقة. لو برمجنا أن السعادة حتى في الأشياء البسيطة، ينظر إلى السعادة في الأشياء البسيطة. احنا نرسم أو إحنا اللي نضع الكتالوج للطفل، بعد نقول عشان طفلي لا يشعر بالحرمان، هو أنا كأم اللي بنشعر بالحرمان.
صحيح.
هو أنا كأم اللي أشي أعوض، هو أنا كأم الذي رسمت هذا الصورة. أما طفلي كان راضي، جي شوفي الحياة الفقراء مثلا، ابن الغني بيشل أفضل حديقة في المدينة وعشان يشعر بالسعادة، والفقير ابنه بيفعل له دبة مع خيط في الشارع ويطحطص بها وكأنها كأنه في أعظم هذا السعيد وهذا السعيد.
صحيح.
لكن هذا ارتسمت السعادة عنده أنه أنا قادر ألعب دبة صغيرة ما بش مشكلة. فلأن هذا هي الصورة المتاحة، يعني أهله بيقولوا له ما بش معانا إلا هذا، قابل به ويضحك من قلبه. وجاي يشوف الطفل الأسرة مثلا المرفهة بشكل كبير، وإحنا هنا ما بنقولش للأسرة المرفهة أنه لا تدلعوا أبنائكم، بس إحنا بنقول أنه إحنا كآباء وأمهات
السعادة عدو جد،
إحنا ولهن. اللي رسمناها. أيوة. إحنا اللي رسمنا هذا الصورة ورسمنا المبالغة ورسمنا الدلال ورسمنا.
نعم.
وفي النهاية كانت النتيجة أسقطناها على إيش؟ على طفل ضعيف داخل المجتمع، الطفل هش نفسيا. احنا بنعاني اليوم من الهشاشة النفسية حتى عند في مرحلة المراهقة.
نعم.
في مرحلة الشباب ليش بتعرضوا بعض الشباب للانتحارات؟ وقد يكونوا حتى من الأشخاص الذين مرتاحين ماديا.
صحيح.
ليش؟ لأنه تعود أنه كل ما يتمناه يحصل عليه. يمكن لو يجي شخص يتنمر عليه، وهذا كان في إحصائيات فعلوها في أمريكا نفسها، إن قال واحد قال أنا انصدمت أن في كثير من الأطفال الذي قاموا بالانتحار وكان السبب إيش؟ أنهم تعرضوا لتنمر من أصدقائهم. يعني احنا متخيلين انه ما ادري ايش الضغوط النفسية الذي تعرضوا لها، وكان لا، بس مجرد انه شعروا مش مقبولين عند اصدقائهم او تنمروا عليهم قام الطفل فكر بالانتحار. يعني معقولة لهذا الدرجة بتكون الهشاشة النفسية داخل الأسرة تربى عليها الطفل؟ فهذا واحدة من نتائج
لأنه
اما القسوة المفرطة او الدلع
وصل عند واحد يعني هزل الشخصية صح؟
أيوة. فالدلال دلال المفرط هذا بيكون نتيجة أي شخصية هشة وشخصية ضعيفة ما تتحملش حتى ضغوط الحياة. يعني إحنا في النهاية ما أن نجلسش على نفس الحال، ما أن نجلسش على نفس الرفاهية، ما الأم ما تجلس محيطة أبنائها طول الوقت. يعني ما شوفي اليوم دالحين في معانا مثلا الانفصال والطلاق داخل المجتمع، ممكن هذا ولا الأبناء تتولى مسؤوليتهم امرأة أخرى. ما هو اللي أتعملها الأم؟ هل أتجي زوجة الأب نقول لها والله ونحملها مسؤولية الدلالة الذي الأم الأصلية والأم الأولى عودت أبنائها مثلا أبنائها عليهم؟
صحيح.
وبعدين نجي نقول أيش إنه زوجة الأب كذا أو نتهمها أو نتهمها بالتقصير، وقد يكون الدلالة التي تربوا عليها الأبناء مبالغ فيه.
صحيح.
يعني من هذا الذي مثلا يقدر على تحمل هذا النفسي؟
ما أثر الدلال الزائد على الأبناء منذ كانوا أطفال وحتى في المستقبل؟
إحنا لما نتكلم على الآثار في خليني بس اسمحي لي إنه قبل الآثار إحنا محتاجين إنه نشرح مثلا ليش الأب دلل الأبناء. في بعض الآباء لما يجي يدللوا أبنائهم بيكون هو عاش حرمان في طفولته، فعنده فكرة أنه أنا مشيش أولادي يشعروا باللي أنا مريت به. لا حرمان، لا ألم، لا قسوة، لا فقر، لا رغبات. وطبعا بيكون في تربية خاطئة مر بها الأب. إنه كم عدد الأشخاص الذين بيعيشوا حرمان ودلقيهم عندهم ثقة بأنفسهم، عندهم اعتزاز بأنفسهم. يعني إحنا اليوم كمجتمع يمني لو نقارن نفسنا بكثير من الشعوب نلقى نفسنا شعب كادح وفقير، ومع ذلك استطعنا وهذا كله توفيق من الله إنه رغم الفقر ورغم الحرمان اليوم بنشعر فيه تعويض يخلينا نشعر لأي درجة من الكرامة، لأي درجة من العزة، لأي درجة. طيب كيف حصل هذا التوازن؟ هانا تحقيق التوازن. خلى موضوع العزة والكرامة يفوق شعور الفقر والحرمان الذي احنا للأسف بنشعر به بشكل كبير في كثير من الأسر اليوم. صحيح. ما بنستثنيش أحد. في حتى من الأشياء الذي الشعور بالذنب، وهذا من أكثر الأشياء الذي تكون سبب في تدليل الأطفال. إذا كانت الأم المطلقة شعورها بالذنب أن قد تكون هي سبب في بعد أبنائها، أو الأب اللي انفصل عن شريكة حياته شعور بالذنب يقول أعوضهم عن غياب الأب أو أعوضهم عن غياب الأم أنه ألبي لهم كل رغباتهم. إذا كان الأب مشغول طول الوقت في العمل، وإحنا بنلاحظ من شكاوي الأمهات أن يكون الأب مشغول طول الوقت وهي فاعلة لها قوانين داخل البيت، يوصل الأب يخرب كل القوانين.
صحيح.
يشتري لهم جعالة بالراحة، يدي لهم فلوس بالراحة، فتشعر الأم أنه أين الضوابط اللي أنا بنطرحها. هي ما تعرفش أن شعور الأب بالذنب من غيابه يحاول يعوضه بهذا الطريقة. وطبعا هذا هي من الأخطاء، لكن إحنا دحين نشرح كيف بيفكر الوالدين. وطبعا هذا حتى في حتى النقطة الخوف، ولاحظي ان احنا في موضوع مثلا القسوة كان سببها خوف، في موضوع الدلالة الزائد كان سببها خوف. الانسان ينطلق من قاعدتين او بعدين، الخوف والحب. في كل تصرفاته في كل سلوكية تعبر عنها واحد من الكتاب قال الخوف والطمع. الطمع في الحصول على الاشياء والخوف من فقدان الاشياء. الخوف انه لا ينكسروا ابنائي، لا يتألموا، لا يبكوا، لا يدمعوا، لا هذا كل الخوف سمي في علم النفس حتى بالحماية الزايدة. بيخلي آباء والأمهات يربوا أبنائهم على الدلال المفرط. يعني حتى لو مر بمشكلة في المدرسة تلقي بعض الأم مستعدة هي تصير تصارع وممكن حتى تضرب أطفال آخرين لأنه ضرب ابنها أو لأن كذا. ما علمت ابنها كيف يحمي نفسه، ما علمته كيف يضع حدوده، ما علمته حتى كيف ينظر النظرة الحازمة، كيف يقول الكلمة الحازمة، هي ما علمته. فتلقي تكون هي الحامي، هي المدافع، هي المسؤولة. وهذا متحتر بمعنى أنه إحنا إيش نقول أنه عنوانه الخوف على نفسية الطفل. حتى أحيانا بيكون رغبة الوالد أنه يكون محبوب، وهذا حتى من الأشياء الكثيرة الذي لاحظناها في شكاوي الأمهات. في بعض الآباء ممكن لو نعبر عنه ونقول يشي سجل نقاط، كل ما سجل نقاط أكثر مع أبنائه إلى الحد ممكن بعض الآباء بحسن نية يخرب تربية الأم عشان يكون هو الأفضل.
صحيح.
إلى حد أن بعض الآباء يرفض أن يضع قوانين داخل البيت ويخفل سلطته، يخفل هيبته. الأم ممكن تدي 10 أصوات عشان طفلها يترك سلوك. لاحظي الطفل بصوت الأب بصوت واحد ممكن الطفل يلتزم. يعني هذا بنلاحظه في البيت. 20 نظرة حازمة من الأم ما تحقق نتيجة مثل نظرة حازمة وشديدة فيها هيبة من الأب. يعني احنا بنلاحظ. فبعض الآباء يغفل عن هذا الهيبة اللي الله طرحها، لأن عنده خوف لا يكرهوني أبنائي. شوفي هذا كلها جاية من أوهام بعيدة عن الحقيقة. فبعض الآباء أهم حاجة عنده يكون محبوب، حتى لو غير القوانين، حتى لو وصل إلى مرحلة ممكن يطلع الأم هي القاسية، يعني حتى لو جاي يستأذنوا منه ممكن يقول لهم سيروا عند أمكم، مش لأنه يدي لها سلطة، هو ماشي يرفض. ممكن الأم أي شيء ترفضه الأم هو يعمله. هذا كله أيش فكرة عنده أنه أنا أشي أكون محبوب عند أبنائي.
لكن مشكلة الموضوع هذا أنه انتشر في الآونة الأخيرة، من قبل ما كانوش الآباء والأمهات بهذا النظرة ولا كانوا بهذا التربية. كان الأب حازم لهيبته في البيت، معروف هذا في كل الأسر اليمنية. الأم أيضا تشارك الأب بنفس الهيبة والحزم وبحب بنفس الوقت، لا أقول قاسي. لكن انتشر هذا الموضوع في الآونة الأخيرة من آباء وأمهات الجيل الجديد، ما هو السبب؟
إحنا في حاجة تعبر عنها واحد من الكتاب وفعلوا عليها بحوثات كبيرة في الجامعات الغربية. قالوا عندنا مشكلة اسمها مشكلة التوجه نحو الأقران، نحو الأصدقاء. اليوم بنلاحظ إن توجه أبنائنا نحو أصدقائهم يفوق السنوات الماضية. السنوات الماضية كان تأثير الأصدقاء هو نفس تأثير الأصدقاء، لكن ما كانش بهذا الكثرة. كان زمان يخافوا من الأصدقاء في مرحلة المراهقة. اليوم بنخاف على أبنائنا من الأصدقاء في كيجي ون وكيجي وتمهيدي، وإحنا بنشعر أنه تأثير الأصدقاء. اليوم تأثير الأصدقاء من السنوات الأولى في المدرسة. اليوم ممكن تجي البنت للبيت لعند الأم وهي رافضة لزي معين، رافضة لحجاب معين، رافضة ليش؟ لأنه صاحباتها هذا ما كناش نلقاها زمان في المراحل الأولى.
صحيح.
اليوم التوجه باتجاه الأقران جعل التربية تكون أفقية أكثر ما هي رأسية. رأسية بمعنى أنه كان الكبير يربي الصغير.
صحيح.
اليوم الصغار بيربوا بعضهم البعض. الأصدقاء بيربوا بعضهم البعض. هذا سموها فجوة الارتباط. الارتباط زمان كان بالآباء وبالكبار، هذا أنه نفعل عليها خط. كان الارتباط بالكبار زمان كان أكثر من الارتباط اليوم بالكبار. اليوم الطفل ما عاد بيفعلش للكبير هيبة حتى في الشارع. كان زمان هل الطفل يتجرأ أن يتلفظ بألفاظ سيئة لو مر واحد كبير في الشارع؟
صحيح.
ما يتجرأش. اليوم تلاحظي حتى الكبار اليوم في الشارع يبصر أطفال يضاربوا، ممكن أبصرهم يتلفظوا بألفاظ سيئة ولا يلتفت. هذا باللحظة. ليش؟ لأنه
وحتى لو صيح أصلا ما عاد بيعملش احترام الطفل هذا للكبير.
هو بيشعر الطفل الكبير بيشعر هكذا أنه والله حتى لو صيحت من يفعل الاحترام.
صحيح.
الطفل ممكن بكل بساطة يتطاول عليه ويجي يقول لا أنت اشتخلك. هذا الزمن ما كانش موجود.
صحيح.
اليوم هذا الفجوة ما بين الكبار والصغار سببت أيش؟ تمرد أكثر عند الأطفال. احتياجات أكثر، الرغبة في التقليد أكثر، لأن اليوم قد بث ثقافات مختلطة. سبب ضغط على الآباء. اليوم الأب هو ما قلش محبته لابنه عن الآباء حق زمان. ولا قلت هيبة الأب. الله سبحانه وتعالى جالس نفس الشيء جعل له هذا النقطة القوة، لكن فقد الثقة. الأب اليوم ما عاد بيشعر واثق من قدراته، واثق إن ابنه أي سمع سعمة زمان. أي قدس سعمة كان هو يقدس أبنائه. شوف هذا الثقة أو انهزاز الثقة خلى عند الأب خوف. فتلقى اليوم الآباء، كثير من الآباء يخاف من وضع القوانين وضوابط، لأنه على طول يقول أنا ابني يتمرد علي. أنا ابني اليوم ممكن يلجأ إلى أصدقائه. يعني هذا ضعف الثقة هو الذي خلى الآباء ينحطوا في هذا الضغوط الكبيرة. غير أن اليوم الأطفال متطلبين. لو تلاحظي اليوم الأطفال فيهم إلحاح مقارنة بالأطفال حق زمان عجيب. يعني إلى الحد أنه ممكن الكبير يرضخ لطلبات الأطفال من كثر إيش؟ من كثر الإلحاح. الإلحاح الإلحاح. يعني زمان مثلا إذا الأب دارنا كلمة ولا الأم ما عاد كررهاش. اليوم يجلس الطفل يحوم حولك، مثلا يشي تلفون، تولي تلفون، تولي تلفون. ممكن تخرجي عن صبرش، ممكن تخرجي عن هدوءش. أنت كأم ما تشي تصيحي، ما تشي ترفعي صوتش. والله كنت أحيانا أشوف بعض الأطفال وأقول اليوم الأطفال بيعلموني إذا كان عندكم صبر أن تلحوا على اللي دشتوا، ليش ما أكون أنا عندي صبر في الإصرار على اللي أنا مقتنعة فيه.
صحيح.
لكن هذا محتاج حتى يكون عندنا حتى وعي. فهذا اللجاجة عند الأطفال، الثقة اليوم حتى الأطفال بيشعروا أن آرائهم ممكن تكون صح أكثر من أبنائهم. ممكن اليوم الأطفال يتهموا أبنائهم أنتم ما تفهموش، أو آبائهم أنتم ما تفهموش، أنتم ما عنتوش دارين بحاجة. اليوم حتى التكنولوجيا أثرت. اليوم الطفل يمسك التلفون بيشعر أنه أذكى من أبوه وأمه.
صحيح.
فهذا الذكاء الوهمي الذي بيشعر به الطفل يوصل إلى مرحلة ممكن حتى يشعر أن قراراته هي الصح. غير قلت لك تأثير الأصدقاء على بعضهم بعض. ومن النقطة اللي ممكن نخرج بها حتى في هذا الموضوع بالذات، لأنه هذا حتى له حديث طويل. إن التنافس ما بين علاقة الأصدقاء وما بين علاقة الآباء لا يمكن أنها تمشي في طريق مع بعض متوازن أبدا. يا الآباء يا الأصدقاء، بالذات في المراحل الطفولة الأولى. يعني لا يطرح واحد سؤال ويقول طيب ما أنا ممكن يكون طفلي يأثروا علي أصدقائه وأنا نفس الشيء أثر علي؟ لا، هو يأثروا عليه أصدقائه،
واحد من الاثنين يفرض.
أيوة، طبعا هذا الكلام له بحوثة طويلة. يعني عشان واحد شيء يخوف فيها، بس ما نقولش بعنوان، يعني عنوان رئيسي بس.
إذن سألت ما أثر الدلال على أبناء عندما يكونوا أطفال وعندما يصلوا إلى مرحلة يعني الرجولة، والمرأة مثلا توصل لسن أنها زواج، فكيف بيأثر الدلال عليهم؟
مشكلة الدلالة الرئيسية أنه يحرم الطفل من أن يكتسب مهارات الحياة. بعكس الحب، الأب ممكن يحب أبنائه بس يرجم ابنه إلى البحر عشان يتعلم كيف يسبح، هذا بيحب. الدلال ما يسخى حتى أن يرجم ابنه، هذا الفرق. فمهارة الحياة الطفل بيفقدها، وإحنا معانا تكوين شخصية الطفل في السنوات الأولى هي من أكثر السنوات أهمية. فلما يكون في سنواته الأولى جبان في مواجهة الحياة، كيف ممكن يكون في سنوات المراهقة؟ ممكن في سنوات المراهقة يتخلى عن معتقداته بسهولة، يتخلى عن هويته. إحنا اليوم بنعاني من أشخاص أو شباب ممكن يسافروا خارج البلاد، أو حتى بنات، ونلاحظ أنه ممكن تتخلى عن هويتها بشكل تمام. الهوية الذي القيم، العادات، التقاليد، الأعراف، اللغة، الثقافة، هذا كلها يجوز من هوية الإنسان. فيتخلى عن هويته. ليش؟ لأن ما كانش عنده الشخصية الثابتة، وهذا واحدة من نتائج الدلال المفرط. نلاحظ أن أصغر مشكلة ممكن تكون كارثة عند الطفل المدلل، اللي ممكن كثير من الناس يتحملوها. لا، ومش بس يتحملوها، يشعروا إنها صقلت شخصيتهم أكثر. الطفل المدلل أو الولد المدلل يشعر إنها هدمت أكثر وكسرت أكثر وقللت من شخصيته أكثر، ممكن ينحرف، ممكن يتراجع، ممكن ينطوي. في معانا حتى ضعف المسؤولية، لما يكون الأب والأم هم الذي يرتبوا غرفتها الصبح، هم الذي يعطفوا له بطانيته، هم الذي يلبسوا زي المدرسة. يعني بعض الأمهات تجلس إلى صف سادس وعطها بتربط الحذاء لابنها ولا الجزمة ولا كذا، لأنه يعني ما يقدرش حتى يربطها. ممكن حتى بعض الآباء تلاحظي في الشارع ممكن يشيل الشنطة عن ابنه. إحنا في مرحلة السنوات الأولى اللي عاد جسد الطفل ضعيف طبيعي. يعني لأنه أحيانا إحنا ما شوش نخلط في المفاهيم، لكن لما يكون إنه بس لا يتحمل ثقيل، لا يشل ثقيل، وهذا حتى بنلاحظها حتى عند الأمهات، تلقي بنتها في سن المراهقة ما تحملهاش حتى أعمال داخل البيت. صحيح.
منتشر بشكل كبير هذا الأيام.
أيوة، ليش؟ لأن عندها صغيرة وهي ما تتحملش. طيب هذا الذي هي صغيرة على عمل البيت ما كانتش صغيرة أمام غرائزها، أمام نفسيتها، أمام أهوائها. يعني ليش في وفي المشاعر اليوم هي بتمر ما يمر بها صديقاتها ويمكن تنحرف؟ يعني ما قعدتش صغيرة. طيب ليش لما جينا في مسؤولية البيت اعتبر أنها طفلة واعتبر أنها صغيرة؟ وللأسف أنه كثير من الأمهات والآباء بيعرفوش إلى أي درجة تحمل المسؤولية في المراحل الصح. لأن في آباء وأمهات ممكن يحملوا أبنائهم مسؤولية في مراحل مبكرة. وهنا هم بيظلموهم، طفل عمره 6 سنوات أو 5 سنوات ودلقي يصير يتحمل مثلا دبامة 10 لتر. يعني هذا هنا فوق طاقته. حتى في أعمال البيت لابد أن كل مرحلة عمرية لها أعمال. يعني الطفل في عمر 3 سنوات ممكن يشل مع أمه صحن ويرجع صحن. ممكن في سن 5 سنوات يساعد أمه في يلف السفرة. ممكن في سن 7 سنوات قد بيحاول أنه إيش يعطف ملاية السرير حقه، أو يرتب غرفته بشكل بسيط، أو يرجع ملابسه إلى الدولاب. يعني شوفي كل مرحلة ولها طرقها.
نعم.
فهذا من الأشياء الذي تساعد حتى الطفل أن يتخلص من آثار إذا كان في دلال مفرط. في معانا حتى ضعف ضبط النفس، تلقى الأطفال المدللين سريعين الانفعال. ممكن لو مروا بأي موقف تلقي صراخهم عالي ما يقدروش يتحملوا، خوفهم مبالغ عن الآخرين، فرحتهم مبالغة عن الآخرين، محبتهم زائدة، كرههم زائد، يعني لما يحب يحب ولما يكره ينفعل. ممكن ما يقدرش حتى يبني علاقات صح مع الأصدقاء، يزعل من أبسط شيء ويفرح من أبسط شيء. فهذا الهشاشة النفسية الذي ما تجعله يضبط نفسه. حتى لما تلقيه في العمل، إحنا حتى في مؤسساتنا من طريقة تعامل بعض الموظفين نقدر نحكم هذا كان مدلع. يعني بنلاحظ حتى في اللهجة.
صحيح.
يعني أحيانا من لهجة بعض الأخوة أو الموظفين إحنا هكذا بنقول. طبعا هذا سواء عند النساء أو عند الرجال، ممكن من لهجته نقول هذا والله تربى بين بنات، مش إحنا أحيانا بنحكم. صحيح. هذا الحكم. وأحيانا منشوف بنت ألفاظها ذكورية، حركاتها فيها قسوة، وإيش نقول هذا تربت عند عيال. يعني كل طفل له انعكاسات داخل المجتمع. فنلاحظ أنه حتى بعض الأشخاص الدلالة المفرط يسيء له في تحمل مسؤوليته لو تحمل يوم مسؤولية الدولة. يعني تلقى مثلا ممكن في مدير لا يتحمل أن يسمع كلمة انتقاد من موظف.
صحيح.
أو حتى ملاحظة أو حتى طلب إصلاح، يشعر أنه يعني من أنت عشان تجي تخاطبني بهذه الطريقة. ممكن أن يكون حتى عبد لمنصبه أو لقيمته الاجتماعية، لأنه لا يتحمل أنه يوم من الأيام ممكن يبعد من هذا المكان، لأنه الدلالة المفرط الذي تعود عليه يشعر أنه لازم يكون فوق الناس. لابد أن يكون رغباته هي الملبية بشكل في الدرجة الأولى، يشعر أنه أفضل من كل الموظفين الموجودين. فالموضوع مشو بس إحنا بنناقش سن مراهقة، الدلال هذا بينعكس حتى في سن 50، في سن 40، في كل مناحي الحياة. إحنا بنلاحظ حتى لما تطلعي في باص، لما كنا في نتزاحم في مثلا في تجمع، في ناس عندهم مرونة، يتقبل الزحمة، يتقبل كذا في مسيرة، وجاي بعض الأشخاص المدللين بشكل مبالغ فيه لا يقدر يتحمل يجلس في غبار، ولا يقدر يتحمل نحد يزاحمة، ولا يقدر، يعني بتشعر إنه كأنك بتقولي أنت أين عايش. فهذا الاندماج حتى في المجتمع بيكون ضعيف. الناس المدللين ما يقدرش يتقبل كل طبقات المجتمع. فبغض النظر عن حالة الاجتماعية والاقتصادية، إحنا محتاجين أن نربي حزم مع عاطفة. بمعنى، وإحنا طبعا تكلمنا عليها حتى في الحلقة السابقة، الدلال مش معناها أنك لا تقول لأبنائك أنك تحبهم. يعني إحنا لنا في الرسول صلى الله عليه وعلى آله قدوة حسنة، يعني النبي قال لما بسر واحد وقال أنا ما قبلت أبنائي قط. يعني فالنبي نظر إليه نظر أنه كأنه بيقول له أي قسوة. أي قلب أنت بتحمله وأنت ما قبلت أبنائك. فالحب هو الأساس الذي نربي عليه أبناءنا. الدلال هو فقط إيش؟ إحنا كأننا بنقول الدلع الزايد اللي ماشيش خليهم عادي لو تألموا شوية في وجودك. عادي لو تحملوا مسؤولية وأنت بتساندهم. عادي لو زعلوا شوية وأنت بتواسيهم. عادي لو أخطأوا وأنت بتعينهم على إصلاح الخطأ. يعني شفتي هذا هو الحب. هانا نحن نربي حزم مع دفء عاطفي. عادي لا تحملوا نتيجة أعمالهم، مش مشكلة. يعني مثلا ابنك كسر تلفزيون مثلا، وعاد احنا خارجين من عيد فشليت حتى حقه عصب العيد، هل هنا ما مش حب؟
لا.
الدلال انه والله عصب العيد وما سخيتش عليه وكم له مريع له وهو كسر حاجة.
يعني
هذا هنا الدلال انه ما شسخش عليها يتحمل النتيجة. الحب ايش؟ ما يضربش ولا يهين ولا يكسى، ببساطة يقول له تحمل المسؤولية، معك مبلغ صلح الشيء اللي كسرته.
صحيح.
ممكن الحب يظهر بعدين بصورة بعد أسبوعين بعد شهر، ويعمل الأب أو الأم أي حركة أو تصرف. يعني لو هم يعوضوا أبنائهم ويعملوا طريقة ويشتروا للابن اللي كان يشتيه من غير ما يشعر. هنا إيش؟ هنا في حب وفي تربية وفي حزم وفي وضع حدود. ولا بد أن احنا نعرف الحب مع وضع الحدود صح، الدلال ليس فيه وضع حدود، هذا الفرق ببساطة.
إذن شكرا جزيلا أستاذة سماح الوادعي مدربة مهارات حياتية، وشكرا لكل المستمعين على الاستماع، ونلقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاتن الفقيه وإحسان أبو طالب.